الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، واسعوا في مرضاته، وتدبروا آياته، وتفقهوا في الدين، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. واعلموا يرحمني ويرحمكم الله أن الله تعالى قد خلق الإنسان وكرمه وفضله، فضله على كثير من خلقه، ومن رحمته به شرع سبحانه أحكاما وحتى حدودا لحفظ هذا الإنسان وصيانته في دمه وماله وعرضه، حتى يعيش آمنا مطمئنا، ويتمكن بذلك من أداء ما أوجبه الله تعالى عليه من العبادة. فلما ضيعت هذه الحدود وعطلت الأحكام الشرعية وانتهكت الحرمات، ضاع حق الإنسان، وأصبحت الدماء تسفك رخيصة، وأصبح المسلم يقتل أخاه المسلم وكأنه يقتل فار أو ثعبان. وأول سبب لسفك الدماء هو تضييع الحدود الشرعية والحكم بغير ما أنزل الله تعالى. ولم يضيعوا الأحكام الشرعية فقط، بل اشمأزوا منها ووصفوها بأنها أحكام بشعة. فحق على الله تعالى أن يجعل معيشتهم ضيقة، ويحصرهم يوم القيامة عميا وبكما وصما. فبعض المسلمين حكموا بالقوانين الوضعية التي وضعها الكفار، وصار أكبر همهم ومبلغ علمهم هو توفير شهوات النفس من الماكل والمشرب والمسكن والمنكح والملبس والمركب. فهؤلاء عباد المادة لا يهمهم ثواب ولا عقاب، ولا تهمهم جنة ولا نار، بل إنهم يحلمون لمستقبل زاهر. وبعضهم حكموا بالأعراف القبلية والعادات الجاهلية، عادات الآباء والأجداد، ورغم أنهم يعيشون في جاهلية إلا أنهم أفضل من عباد المادة، فهم أقرب للفطرة السليمة ويستجيبون لداعي الله تعالى. فالقبائل إذا عرفوا الحق فإنهم يستجيبون له وينصرون. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما حكم قوم بغير ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد، فيهلكون بعضهم بعضا. السبب الأول لسفك الدماء هو الحكم بغير ما أنزل الله تعالى. والسبب الثاني لسفك الدماء هو فساد القضاء. هو فساد القضاء أو فساد القضاء، فما أن تأتي أحدهم قضية صغيرة إلا كبرها ولماها وفتح شرطته للرشاوي وصار يأخذ من الجهتين، فيخسر المتخاصمين أضعاف أضعاف ما اختصموا عليه، حتى إذا امتص أموالهم وأروى غليله منهم حولهم على آخر. فصار بعض الناس يرى أنه لا يقدر أن يأخذ حقه عن طريق المحكمة، فيأخذ حقه بيده، فتكثر الجرائم وتسفك الدماء إذا كان كل واحد يأخذ حقه بيده. والسبب الثالث لسفك الدماء الثورات والتنافس على الجاه والمال. والسبب الرابع احتقار المسلم لأخيه المسلم، يظن أنه إذا قتل انتهت المشكلة، فيقع في حفرة من حفر النار وفي معيشة ضنكة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني يكفيه من الشر، يكون شرير كبير إذا احتقر أخاه المسلم، يكفيه هذا الشر. وقال أيضا: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دم الحرام، يعني أنه إذا سفك الدم الحرام ضاقت عليه دنيا ودينه، ضاق عليه دينه ودنياه. وقد زاد استهتار الناس بالدماء، ولا يتفكرون بأي حق تسفك، بأي حق تسفك هذه الدماء، ولمصلحة من ومن وفي سبيل من ومن يخطط لها، وهل هي في سبيل الله أو في سبيل الشيطان. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه يجيء بالرجل يوم القيامة وبيده رجل آخر آخذا بيد رجل، فيقول: هذا قتلني. فيقول الله تعالى: لما قتلته؟ فيقول: لتكون العزة لفلان. فيقول إنها لا تتلف ولا أمفال إثمه، فيتحمل إثمه، فيقول إثمه، يعني أنه قاتل لتكون العزة لفلان من أجل أن يطرع فلان أو يثبت فلان، فيتحمل جريمته، يتحمل جريمته في يوم يوم يرد المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تهويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى، كلا إنها لظى نزاعة للشوى. فالمجرم عندما يرى هو يوم القيامة يود ويتمنى أن يدفع ماله أولاده وزوجته وأخوانه وعشيرته ومن في الأرض جميعا فدية يستجيبهم من أجل أن يخرج من العذاب. وفي حديث آخر يأتي المقتول متعلقا رأسه بإحدى يديه، يأتي المقتول متعلقا رأسه بإحدى يديه ماسكا قاتله باليد الأخرى تسقب أوزاجه دما، الأوزاج هذه عروق العنق، تسقب أوزاجه دما حتى يأتي به العرش، فيقول المقتول لرب العالمين يا رب هذا قتلني. فيقول الله تعالى للقاتل يقول له تعشت ويذهب به إلى النار. فأين عقول هؤلاء الذين يقتلون أخوانهم المسلمين إما عصبية أو لمال أو لجاء؟ دخل أيمن بن خريم الأسدي رحمة الله عليه على مروان بن الحكم الأموي الحاكم الأول مروان الحاكم الأموي، فقال له مروان يا أيمن ألا تخرج فتقاتل معنا؟ قال أيمن إن أبي وعمي شهد غزوة بدر وإنهما عهد إلي ألا أقاتل أحدا يقول لا إله إلا الله. قال مروان قاتل معنا فنحن على الحق. قال له أيمن إذا جئتني ببراءة من النار قاتلت معك، إذا جئتني ببراءة من النار قاتلت معك، هات لي براءة من النار من أجل نقاتل معك. انظروا للذين نور الله تعالى قلوبهم بالإيمان. فغضب مروان وطرده، قال له أخرج عنا. فخرج أيمن وهو يقول ولست بقاتل الرجل أن يصلي، لو على سلطان آخر من قريش، ولست بقاتل الرجل أن يصلي على سلطان آخر من قريش، له سلطانه وعلي إثمي معاذ الله من جهل وطيش، له سلطانه وعلي إثمي معاذ الله من جهل وطيش. أقتل مسلما من غير كرم وليس بنافعي ما عشت عيشي، أقتل مسلما من غير كرم وليس بنافعي ما عشت عيشي. سمعت أن في بعض البلدان المجاورة يذهب الرجل يقاتل مع فئة من أجل غداه وتخزينته، وبعد الظهر يقاتل مع الفئة الأخرى من أجل عشاه ودخانه، وهو مسلم يقول لا إله إلا الله. وقد حذر الله تعالى من قتل النفس بغير حق في آيات كثيرة لا حاجة لقتلها، فأنتم تقرؤونها كل يوم في كتاب الله تعالى. وإذا كان قاتل المعاهد الكافر لا يرح رائحة الجنة، إذا كان له عهد الكافر وهو عدو الله، إذا كان له أحد أمان من قتل أو لا يرح رائحة الجنة، فكيف بمن يقتل مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فكيف إذا كان ذلك المسلم سني متقي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن المنافقين الذين كانوا على عهده كانوا كفارا في الباطل، كانوا كفار في الباطل ويظهرون الإسلام، ومع ذلك لم يقتل أحدا منهم ولم يأمر في قتل أحد منهم، عصم سماعهم وأموالهم كلمة لا إله إلا الله. وقصة أسامة بن زيد رضي الله عنه رضي الله عنهما معروفة ومشهورة، كان في معركة وكان أحد الكفار يقتل المسلمين، يقتل في المسلمين بشراسة، فأقبل عليه أسامة ورفع عليه السيف، فقال الرجل لا إله إلا الله، ولكن أسامة قتله لأنه ما قالها إلا خوفا، ما قالها إسلام إنما قالها خوف من القتل، وقد جندل جماعة من المسلمين. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالقصة قال يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما كان متعودا، يعني متعود خير استعيذ ذا، وقد قتل فلان وقتل فلان وقتل فلان. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال أنت أسامة يا رسول الله استغفر لي. قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال أسامة يا رسول الله استغفر لي. قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ وجعل يكررها، جعل يكررها حتى تمنى أسامة أنه ما أسلم قبل ذلك اليوم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطوف بالكعبة ويقول ما أطيبك وما أطيب ريحك، ما أعظمك وما أعظم حرمتك، ما أطيبك وما أطيب ريحك، ما أعظمك وما أعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن عند الله أعظم حرمة منك، لحرمة والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن عند الله أعظم حرمة منك ماله ودمه، وأن تظن به إلا خيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. حرمة المؤمن عند الله تعالى أعظم من حرمة الكعبة المكرمة، حرمة ماله ودمه وعرضه. فمنزلة المسلم عند الله تعالى عالية كبيرة وحرمته عظيمة، والأحاديث الصحيحة الصريحة تدل على الإنذار بالعذاب الشديد لمن ينتهك حرمة المسلم. وقد جعل الله تعالى قتله من السبع المهلكات ومن أكبر الكبائر بعد الشرك. وأول قضية يفصل الله تعالى فيها يوم القيامة، أول قضية بين الناس قضية الدماء، وهذا يدل على غيرة الله تعالى على عباده. فإذا كان الناس يرون دماء أخوانهم رخيصة فهي عند الله غالية، وإذا كانوا يرون أن أموالهم هينة فهي عند الله عظيمة، وإذا كانوا يرون أعراض المسلمين رخيصة فهي عند الله تعالى غالية، ويغار على عرضه. الله يغار في السماء على عرضه، على عرض المسلمين. ومن عظم حرمة المسلم عند الله تعالى أن الذي يعزم على قتله ويحرص على قتله يدخل النار. قال عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل، فماذا للمقتول؟ يعني يجزم بالمقتول يدخل النار. قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. ولعظم حرمة المسلم حرم الله تعالى رفع السلاح عليه، سواء كان جد أو كان مساح، لا يجوز رفع السلاح عليه. فمن رفع السلاح على أخيه فإن الملائكة تلعنه حتى يتركه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه حتى إن كان أخوه. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن زوال الدنيا كلها أهون عند الله من قتل المسلم، زوال الدنيا كلها أهون عند الله من قتل المسلم، وهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من قتل المؤمن بغير حق. أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون؟ أفلا نعقل؟ أفلا نتذكر؟ أفلا نتفكر؟ أفلا نفتح كلام ربنا؟ ألا نستغفر الله؟ ألا نستغفر الله؟ وكما أن حرمة المسلم عظيمة عند الله تعالى وهو حي، فكذلك حرمته عالية بعد أن يموت، حتى بعد الموت حرمته غالية عند الله. فلا يجوز كسر عظمه، ومن كسر عظم ميت فكأنما كسر وهو حي. ومن حرمته لا يجوز الجلوس على قبره، فحرمة المسلم دائمة في حياته وبعد مماته تكريما من الله تعالى له. ولما وقع الفتنة في آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، قال رجل لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما لماذا لا تقاتل والله عز وجل يقول قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال له ابن عمر سكنتك أمك، لقد قاتلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وأنتم اليوم تقاتلون لتكون فتنة، لأنكم تقاتلون من أجل الملك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وثبتنا عليه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأصرف عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم احينا على دينه وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته وتحت لواءه، وأوردنا حوضه واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمع بعدها أبدا، وكما آمنا به ولم نره فاجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، إن معظم الناس اليوم في هذه البلاد فيهم خير كبير، خير كبير، فهم يصلون ويصومون ويحجون ويتصدقون ويحبون الدين، لكنهم مع الأسف يقعون في الفتن ويتبعون كل ناعة ويصدقون كل دعاية، وإذا هزت رياح الفتن تراهم يسارعون إليها ويتعوقون فيها، ولا يتبصرون في عواقب الأمور، ولا يسألون أهل العلم والفقه، تسيطر عليه بالحمية الجاهلية والعصبية القبلية أو العصبية الحزبية. فإذا نزل البلاء وامتحن الناس قليل من الناس يثبتون على الصراط المستقيم. مصيبة هذا الشعب حب المال وتغليظ المال بل عبادة المال الطالح منهم الطالح كلهم يتفانون في حب المال وربما باعوا دينهم من مقابل المال. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ويخاف من غضب الله وسخطه عليه أن يعتزل الفتن. فإذا تقاتل المسلمين يتقاتلوا على المال أو السلطان أو حمية جاهلية أو عصبية عليه أن يلزم بيته ويعبد ربه ولو كانوا من عشيرته أو من أقرب الناس إليه عليه أن يلزم بيته. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن العبادة في أيام القتل والقتال تعد الهجرة إليه بحياته، يعني يلزم بيته ويعبد الله في أيام القتل والقتال كأنه هاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو حي. فالذي يتمسك بدينه ويعبد الله تعالى كالمهاجر قال عليه الصلاة والسلام العبادة في الهرج على شدة القتال، العبادة في الهرج كهجرة إلي. وما من زمان إلا وتحدث فيه فتن عظيمة فيتهاوط الناس فيها ولا يسلم منها إلا من أراد الله تعالى له النجاة ونور بصيرته بالعلم والإيمان. وما زال لهذا الحديث بقية إن شاء الله في الخطبة القادمة إذا كان لنا في العمر بقية. أخواني في الله، سمعنا أن أصحاب التطعيم ينصحون الأطفال إجباري، ونحن نسألهم هل الأطفال الذين تطعموا أصبحوا في مأمن من المرض أم أنهم ما زالوا معرضين للمرض؟ إن كانوا في مأمن من المرض فلماذا الخوف من العدوى؟ ولماذا الإصرار على تطعيم جميع الأطفال؟ وإن كانوا ما زالوا معرضين للمرض فما هي فائدة التطعيم؟ إذا كانوا ما زالوا معرضين للمرض ما هي فائدة التطعيم؟ ونحن لا نقول التطعيم حرام، لا نحرم، لكن لنا حتى التداولات نتساءل أولا لماذا يرسل لنا اليهود والنصارى هذه الكميات من التطعيم؟ وما هي المحبة لأطفال المسلمين وهم يقتلونهم في كل مكان؟ بل يقتلونهم وهم ما زالوا أجنة في بطون أمهاتهم، ويقتلونهم بحبوب منع الحمل واللوالد وقطع المحبلة. يرسلون ملايين الملايين من حبوب منع الحمل، وكلما اكتشف الناس ضررها بدلوها بنوع آخر وقالوا هذا النوع ما في ضرر، النوع الجديد قالوا ما في ضرر. وآخر ما سمعت أن هناك حبوب يزرعونها في الذراع فسببت أمراضا في الظهر وأمراضا أخرى. وفي بعض المناطق اكتشفوا أن الذين تطعموا أصبحوا غير قادرين على الإنجاب، وبعضهم ماتوا بعد التطعيم مباشرة، وبعضهم أصابهم المرض بعد مدة لأنهم تطعموا منه. وثانيا نتساءل لماذا يبذلون أموالهم وأوقاتهم وأغلى شيء عندهم المال والوقت، أغلى شيء عندهم المال والوقت يبذلونها لإيصال هذا المنزل للأطفال، مع أنهم يحرقون آلاف الأطنان من البر الزائد ويرمونها في البحر من أجل لا يخف سعرها يحرقونها. وهم معترفون أن هذه جراثيم أخذوها من الكلاب والخنازير، والمسلم لا يجوز له أن يدخل في جسمه جراثيم تجري مع دمه حتى لو كان علاج مرض، حتى لو كان مريض ما يجوز أن يتعالج بجراثيم أو بأشياء محرمة، ما جعل الله سبحانه هذه الأمة في محرم عليها، لأن ضرر أكثر من نفع. أنا لو فيه نفع، إذا فيه نفع فالضرر أكثر. ومن الأضرار التي عرفناها أن هذه الجراثيم تميت الغيرة، إذا دخلت جسم الإنسان تميت الغيرة عند الإنسان، وإذا ماتت الغيرة مات الدين كله. وأنتم ترون الذين يأكلون الخنازير والكلاب والخبائث كيف ماتت الغيرة عندهم؟ ما عندهم غيرة ولا عندهم شيء اسمه غيرة، يعني الغيور عندهم يعتبرونه متشدد وحسودي، الغيور يعتبرونه متشدد وحسودي. والنبي عليه الصلاة والسلام حثنا على تكثير النسل، وأخبر أنه مكاثر بين الأمم يوم القيامة، وأخبر أنه لن تموت أي نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. والكفار يحثون على تحديد النسل ويبذلون جهودهم لقطع نسل المسلمين، مع أنهم يشجعون النسل عندهم رغم أن عددهم كبير ولكنهم يشجعون النسل. والمرأة التي تنجب 13 طفل يعملون لها احتفال ويعطونها جائزة. ولا نتعجب من الكفار الذين يحاربون النسل، فهم يحاربون الدين أيضا ويحاربون الأخلاق، لكن نتعجب من المسلمين الذين يتبعونهم عدو القدة بالقدة ويصدقونهم ويثقون فيهم. ومن خلال التجارب رأينا أن الأطفال الذين لم يتطعموا يعيشون في صحة جيدة أحسن أو أفضل من الذين تطعموا. ولو أن القائمون على التطعيم أعطوا كل طالب كيس من الرز أو من السكر أو من البر بدل هذه الجراثيم لكنا لهم شاكرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأطلع أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم إنا ندرى بك من نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم زلزل أقدامهم ونكد أعلامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم واجعل كيدهم في نحورهم وردهم خائبين. اللهم عليك بأعداء سنة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم عليك بأعداء سنة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم اقسم ظهورهم وأرض منوبهم واكسر شوكتهم وطلب عليهم من لا يرحمهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب واللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب. اللهم اهزم الروافض وانصر أهل السنة عليهم. اللهم اهزم الروافض شر هزيمة. اللهم اهزم الروافض شر هزيمة. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم اغلب الراس في قلوبهم. اللهم ردهم خائفين واخذلهم يا قوي يا عزيز. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما تعلم به منا. انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت. اللهم اغفر للمسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك غريب مجيب الدعوات. واقم الصلاه.